له قول ابن عباس رضي الله عنهما قد صارت عامة معاخاة الناس على الدنيا. كما ذكرنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم في حال الناس، وقد عبر الشيخ رحمه الله إمام هذه الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله وفيه فهم الصحابي للواقع، ويعني بالواقع يعني واقع الناس وصلتهم بالشرع، لأن ابن عباس حكم على الناس لأن عامة مؤاخاتهم أصبحت على أمر الدنيا، ومعرفة العالم ومعرفة الفقيه بحال الناس من حيث ارتباطهم وصلاتهم ومن حيث علاقة بعضهم ببعض هذا لا بد منه، لأنه لا سبيل إلى إصلاحهم إلا بذلك. كيف يؤثر في أناس لا يعرفوا طريقتهم؟ ولهذا بين الله جل وعلا لنبيه طريقة المشركين وحالتهم وعلائقهم وصلاتهم، وقال جل وعلا بعد أن بين ما بين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن مقاصد الشرع أن تستبين سبيل أهل الباطل بأنواعهم، وذلك لأن استبانة سبيل الناس هذا ينفع الداعية في بيان دعوته وكيف يدعو. لهذا في هذا نستفيد فائدة مهمة، وهي أن فهم الواقع الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس كغيره من الصحابة الذين عانوا العلم والفقه ونشروا الدعوة وبينوا الكتاب والسنة للناس كانوا يعلمون أحوال الناس وما هم عليه من إقبالهم على الدين ومن مخالفتهم له، فيكون كلامهم مؤثرا لأجل معرفتهم بحال الناس. ابن عباس لما رأى أن عامة مؤاخاة الناس صارت على الدنيا قال هذا الكلام، وهو قوله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أن سبب قوله من أحب في الله وأبغض في الله هو أنه رأى أن الناس عامة مؤاخاتهم صارت لأمر الدنيا، ونبه بهذه القاعدة العامة العظيمة التي أخذها من عموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالمناسبة فإن فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء في كتبهم، وهو فهم الواقع المؤثر في الأحكام، فهم الواقع المؤثر في الأحكام الشرعية، لأن الواقع يعني الحال قسمان، قسم مؤثر في الأحكام الشرعية وقسم غير مؤثر في الأحكام الشرعية. فما كان منه مؤثرا في الأحكام الشرعية يعني تبنى الأحكام الشرعية عليه، فهذا لا بد للعالم من معرفته قبل أن يحكم. وأما القسم الذي لا يؤثر في الأحكام الشرعية فإن هذا إن عرفه أو لم يعرفه فإنه ليس بمحل امتياز، لأنه غير مؤثر في الحكم الشرعي، والعالم إنما يهتم بما يؤثر في الأحكام الشرعية، وما لا يؤثر فهو مزيد تفصيل لا يهتم به اهتمام الاهتمام به المؤثر في الأحكام الشرعية. ولهذا يتكلم الفقهاء وأصحاب القواعد الفقهية عن أن الأحكام تدور مع عللها، وأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والأحوال، وهذا لا شك جميعا مبني على المعرفة بحال الناس. كذلك القاعدة المشهورة عندهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصور، والتصور قد يكون الحكم على واقع، والتصور لا بد أن يكون لذلك الواقع، لكن لذلك الواقع المؤثر في الحكم الشرعي. أما الواقع غير المؤثر في الحكم الشرعي فإن معرفته ليست مشترطة في العالم لأن العالم يجب عليه أن يعلم ما يؤثر في الأحكام، أما ما لا يؤثر في الأحكام فلا يجب عليه، قد يكون ذلك من الثقافة، قد يكون من زيادة العلم، قد يكون من نافلة، هذا باب آخر، لكن الوجوب لا يجب على العالم أن يتعلم أو يعلم قبل حكمه وقبل كلامه إلا ما يؤثر من الواقع في كلامه، وإذا تكلم بكلام مبناه على واقع أخطأ في تصوره فيكون مخطئا، لأنه ما فهم الواقع الذي ينبني عليه أثر الحكم الشرعي. مثلا لو أتى بيحكم على شخص بأنه يستوجب الحد، رجل زنى وأتوا به فقالوا له أيها العالم أو الشيخ أو القاضي هذا زنى، فلا يقول العالم أو القاضي لا يقول اذهبوا به فاجلدوه أو اذهبوا به فرجموه، لابد من معرفة واقع هذا المعين حتى يصدر الحكم عن فهم لواقعه، فيسأل أولا يرى هل هو محسن أم غير محسن، هل هو عالم بالتحريم أم غير عالم، هل يعذر بالجهالة أم لا يعذر، يعني لابد أن يستفصل منه حتى لا يقع في ذلك. كذلك يأخذ بها العلماء في مسائل كثيرة، لأنهم يشترطون للحكم معرفة الحال، سواء الأحكام عند المفتي أو الأحكام عند القاضي لابد من معرفة الحال، وهذا هو معرفة الواقع. وبالجانب الآخر ما شاع في الزمن الأخير في هذه السنين الأخيرة من الكلام عن فقه الواقع وما يتعلق به، هذا يراد به أعم من الكلام الذي ذكرناه، لأن فقه الواقع عندما أطلقه من طلبة العلم يريد به ما ذكر وزيادة عليه فقه الواقع السياسي في الأمة أو في العالم، ومن ما تقرر قد كتب فيه وبين أن فقه الواقع السياسي هذا غير مشترط في العالم، أن يفقه الواقع السياسي بمعنى أن يعلم ما يدور، أن يفقه يفهم ما يدور في السياسة، لأن السياسة أمر لا يعرف ولا يدرك غوره، وإنما الذي يتعاطى الأخبار في ذلك غايته أن يعلم ما يجري، أما أن يفقه حقيقة ما يجري فهذا في الواقع غير ممكن. ولهذا تجد أن كثيرين ممن تصدوا لمثل هذا يصيبون بعضا ويخطئون بعضا، وقد يكون الخطأ أكثر من الصواب، وذلك لأن مبناه على الحد والظن، فإذا هو علم بالخبر وليس فقها. ولهذا نقول إن الأحوال السياسية تعلم، أما تفقه فهذا صعب المنال، حتى السياسة أنفسهم لا يفقهون على حقيقتها، يمكننا أن نفقه من الواقع السياسي ما فقهنا الله جل وعلا به، وهي الأصول الثابتة لعلاقة المؤمن بأعدائه، هذه أصول ثابتة نفقهها فقها جيدا، مثل معرفة أعداء المسلمين، قال الله جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، بيّن الله جل وعلا لنا أن المشركين جميعا أعداء لنا، وأن اليهود أعداء لنا، وأن النصارى أعداء لنا، وأن المنافقين أعداء لنا، فهذا الأصل العام فقهه يكون بفقه الكتاب والسنة وليس بفقه شيء زائد عليه، فيكون المؤمن يأخذ حذره بالفقه المستنبط من الكتاب والسنة، لأن هذا الفقه الخاص الذي يسمى فقه الواقع هذا لا يدركه علما وليس فقها، لا يدركه معرفة إلا الخواص جدا، ومعلوم أن من القواعد الشرعية التي قررها الشاطبي وغيره في كتاب الموافقات وقررها غيره أن الشريعة شريعة الإسلام أمية، يعني أنها في تشريعاتها وفيما يطلبه الشارع من أهلها رعى فيها حال الأكثرين وهم الأميون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، وإذا علقت الأحكام بما لا يدركه إلا الخواص كان هذا قدحا في الشريعة، لأن الأحكام التي يحتاجها الناس جميعا هذا لا يعلق بها معرفة الخواص، ومعلوم أن حال المسلم مع أعدائه هذا يحتاجه كل واحد، ولهذا بينها الله جل وعلا في القرآن مفصلا جدا. فإذا القدر الواجب من ذلك الذي يسمى فقه الواقع السياسي، قدر الواجب منه الذي يجب على كل مسلم أن يعلم من ذلك الواقع، الواقع الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هو أبعد من ذلك فإن هذا قد يكون من فروض الكفايات، وقد يكون من المستحبات، وقد لا يكون مندوحا في بعض الحالات إذا كان معه التفريق في أصول شرعية، لأن هذه المسألة حادثة. وأول من أطلقها حسب علمي أول من أطلقها في هذا العصر هو سيد قطب في تفسيره في كتابه في ظلال القرآن في سورة يوسف، فإنه عند قوله تعالى فيما أذكر ربما أكون نسيت، عند قوله تعالى قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قسم الفقه إلى قسمين، فقه الأوراق وفقه الحركة، وقال إن فقه الحركة مبني على فقه الواقع، ولا بد للحركة يعني للجماعة الإسلامية المنظمة أن تعتني بفقه الواقع، لأن مبنى حركتها على معرفتها لفقه الواقع، وقدم معرفة فقه الواقع على ما سماه بفقه الأوراق، وذلك أنه قال إن فقه الأوراق وهو فقه الكتاب والسنة له يحتاج إليه إذا قام في الدولة المسلمة، أما إذا كانت الدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة ليس لها سلطة سياسية تحكم فإنه كيف يعتنى بفقه الفقه الأوراق قبل أن تقوم، فيكون العناية بفقه الأوراق في فراغ على حسب تعبيره، في فراغ يعني ليس منزلا على واقع معين. ثم ركز على الاهتمام بفقه الواقع، هذا حسب علمه أول من وزع هذا التوزيع وذكره. ومسألة فقه الواقع إنما اشتهرت في الزمن الأخير يعني الثلاث سنين الأخيرة، لكن هي معروفة بين الدعاة وبين الشباب من نقود من الزمن يعني من نحو 20 سنة وقريب منها، يعني الاهتمام فقه الواقع، لكن كونه منظرا فنحو ذلك هذا صار في الزمن الأخير. المقصود أن الفكرة هذه أول من أطرقها هو سيد قطب، وطرقه لها كان مبنيا على نظرة، وهذه النظرة غير صائبة في أصلها، وهي أن الأوراق فقه الأوراق يعني فقه الكتاب والسنة لا يحتاج إليه إلا إذا قامت دولة مسلمة، هذا غلط. حتى في البلاد التي لا تقوم ليس فيها دولة مسلمة فإن الدعوة التي لا تقوم على فقه الكتاب والسنة فإنها دعوة لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي دعوة مبتدعة إذا كانت لا تهتم بفقه الكتاب والسنة، فماذا يهتم الناس إذا لم يهتموا في دعوتهم بفقه الكتاب والسنة؟ نعم قصد سيد قطب فيما ذكر هو الإغراق في فهم فقه الأوراق، كما ذكر هو عن بعض من يستفتى في مسائل عظيمة جرت على المجتمعات الإسلامية، يقول لم تكن من صنع المجتمع الإسلامي وإنما ولدها خليط من أخذ الأفكار الغربية وتطبيقها على المجتمعات الإسلامية، ثم ولد هذا المولود المسوه فسأل الإسلام عن حكمه. هذا الكلام ليس فيه الكلام في فقه الأوراق وإطلاقه لم يكن صائدا، فقه الأوراق يحتاج كل داعية، ولهذا ترى دعوات كثيرة قائمة اليوم في المجتمع الإسلامي لا تهتم بتربية أفرادها على الفقه فقه الكتاب والسنة، وهذا يسبب ضررا من جهة أن الشباب أو أفراد الدعوات أو الأفراد الذين يدعون سواء كانوا في دعوات مخصوصة أو دعوات غير منظمة، هؤلاء كيف يدعون الناس؟ كيف يلتزم هو إذا ما فقه الكتاب والسنة؟ لهذا تجد في خارج هذه البلاد لو منكم من ذهب تجد غرابة كثيرة في أن منهم من يتصدر للدعوة ويكون عنده ضعف في العلم شديد، بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في عبادته في صلاته بل في أمر عقيدته أعظم من ذلك، وقد يكون ذلك رئيسا جماعة أو مسؤولا في فئة أو نحو ذلك. المقصود من هذا أن هذا الإطلاق الذي أطلق ليس بصواب، بل يجب أن ينظر إلى هذه المسألة نظر إنصاف ونظرا شرعيا، وذلك بنحو ما فصلت، وهو أن فقه الواقع أن الواقع قسمان، واقع مؤثر في الأحكام وواقع غير مؤثر في الأحكام. الواقع المؤثر في الأحكام هذا يجب على العالم رعايته، كذلك على الداعية رعايته. أما الواقع الذي لا يؤثر في الأحكام فهذا لا يجب على العالم أن يعرفه ولا على الداعية أن يعلمه، إنما هذا إذا كان في الأمة بمجموعها حاجة لذلك، فقد يكون في بعض الأحوال فرض كفاية، قد يكون في بعض الأحوال مستحبا، قد يكون مباحا، وقد لا يكون له، قد يكون مجموما في بعض الأحوال كما فصلت لك سابقا. إذن هذه المسألة جرها ذكر الشيخ رحمه الله لكلام ابن عباس وقوله في المسائل وفيه فهم الصحابي الواقع. الشيخ رحمه الله لما إذا تأملت دعوته كيف دعا الناس تجد أنه عالم بواقع الناس، واقع الناس وأحواله والارتباطات التي في وقته يعلمها، ولهذا تجد أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بدأ الناس بما يصلحهم، ما ابتدعهم بشيء بعيد عن واقعهم، بل نقلهم خطوة فخطوة معه، حتى كتب الله جل وعلا له ما كتب من انتشار الدعوة وقوتها. هذه دعوة الشيخ رحمه الله محتاجة منكم إلى دراسة عظيمة، لأنها دعوة سلفية نجحت في هذه البلاد، ولا بد أن يتفرس الدعاة فيها وينظر في أسباب نجاحها ونظر الشيخ كيف كان واهتماماته وما كان عليه من النظر العام وأصول الدعوة وما ينبغي في ذلك، لأن كل مخلص في دعوته يحب أن تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو إليها، وهذا يحتاج إلى النظر في الدعوات الثالثة الناجح منها وغير الناجح، لعل الله جل وعلا أن يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم، المقتصدين المنصفين المعتدلين، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافع العمل الصالح، وأن يميتنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، وسمعنا جميعا هذه النبوة المباركة التي تولاها صاحب هذه الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرب، في موضوع عظيم كما بين ذلك أصحاب صاحب الفضيلة. الموضوع عظيم وهو أعلى موضوع، وهو موضوع الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم الفرائض، والشرك هو أعظم الذنوب والكبائر. قد أنزل الله الكتب وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام للتحذير منه والدعوة إلى توحيد الله، أول شيء أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله وإلى ترك الشرك سبحانه وتعالى. الله خلق الخلق من الجن والإنس ليعبدوه، يخصه بالعبادة، ملك من سواه، الحكمة في خلقهم أن يعبدوه وحده، بدعائهم خوفهم وجزائهم وصلاتهم وصومهم وجزائهم وسائر العباد خلقوا لهذا الامر وامروا به كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم والرسل والكتب وشرف الرسل وهي الكتب لهذا الامر ببيانه وايضاحه في الدعوة إليه والتحذير من كله فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس والرجال والنساء أن يعنى بهذا الأمر أكبر عناية وأهم عناية فإذا صح لهم هذا الأمر فهم على خير عظيم ثم تبصر تعلم من جميع ما أوجب الله فإن بعدها كل ما حرم الله حتى يؤدي ما أودع الله عليه وينتهى عما حرم الله عليه فهو الواجب على المكلف من جن وإنس من رجل وامرأة الواجب عليه أول شيء أن يخص الله ربه بالإيمان وأن يحضر الشرك به سبحانه وتعالى ولهذا أكثر سبحانه في كتابه العظيم من الدعوة إلى توحيده والتحليل الإشراف بعث الرسل لهذا الأرض حيث قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله في المطاع وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتصلن إلى الخاسرين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والله قد حماه وعقل نفسه لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن الشكر ويقول عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال عز وجل ما كان في ايام رسول الله شاهدنا لا نشركه اولئك حضرت اعمالهم وفي النار في خالدون الشرك وأعظم الذنوب أخطأوها قد أبدى الشيخان وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا الأمر العظيم وعفى الله مثوبتهما وزادهما وإيانا وإياكم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا المكة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عشر سنين في مكة يدعو الناس إلى التوحيد إلى قبل أن تفرض فرائض عشر سنين يدعو الناس الى توحيد الله صابر قريشا وغيرهم وابدى واعاد في ذلك وهكذا اصحابه رضي الله عنهم وحصل عليه من البلاء والمشقه ما صنع له فلم يزل بهم يدعوهم الى الله وينذرهم مكه الله والشرك به حتى أن الله له فترة بعدما حصل منهم ما حصل من الشقاق والعناد وقصت بقتله عليه الصلاة والسلام حتى أنه الله بفتح من خبزهم وضرائهم فأن الله له فترة في المدينة بل هجر جمع من أصحابه قبل ذلك إلى الحبشة بسبب شدة الأذى من المشركين فالواجب على جميع المكلفين ان يعرفوا هذا الامر حق المعرفه وان يستقيموا على توحيد الله والاخلاص له في كل اقوالهم واعمالهم من صلاه صوم صدقات حج جهاد وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وسائر ذلك وان يحذروا اشراكهم من جميع المعاصي سبحانه وتعالى لا يتحرى عن ايمان وعن صدق وعن اخلاص وعن رغبه عند الله وسمعتم تفصيل الشرك حقيقته وانواعه وشرائطه قد وقع الامه في ذلك الشيء الكثير مع إيضاح القرآن لهذا السب وتكرار كلام البلاد ومع إيضاح من رسول الله في الأحاديث الصحيحة وما أبينه أهل السير من كتاب السيرة من بيان العظيم كل ذلك قد حصل ومع ذلك فأكثر الخلق لم يوفق لهذا فأكثرهم على الشرك بالله وما أكثر الناس ولو حرصت منهم وإن تطع أكثر الخلق يدعوك عن سبيل الله. قد ذكر سبحانه في قصص الأنبياء العجلة في الله في عنادهم وكفرهم وضلالهم ثم يبين بأهل الإيمان عظمة التوحيد وشدة الضرورة إلى العمل به والأخذ به في التمسك به. بعد كل قصة في سورة الشعراء يقول إنه يتلاعب وما كان أكثر منه بعد كل قصة يعني فيما وقع ضد الأنبياء ونصحهم وعناد الأعداء إلا إفعال عبر وعظة وما كان أكثرهم منه. فحسب لعبد الله أن يصيبه ما أصاب الأكثرين وحرص على إخلاص عبادة الله وحده وأن تؤمن حقا أنه لا معبود حق إلا الله وقال لهم أنا لا إله إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية في سورة الحج وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه يا قوم إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فيه المشركين. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك بالله ومن المشركين كما قال الله عز وجل قد كان لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني يا ربي إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تكونوا من الأحزاب. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت من المنافقة بالشمسك من أخرى قال في صلى الله عليه وسلم الله وإخلاصه يعني يؤمن بالله حقا من ربه ومعبوده الحق صدقا من قلبه صدقا خالصا من قلبه. ولهذا يقول رسول الله في الحديث يقول رسول الله من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه يبين عليه الصلاه والسلام انه لا بد من اخلاص الصدق ومن يدور القول لا يصح. قد قالها المنافقون وهم في الدرك اسفل من النار يقولها المنافقون وهم في الباطل على حياتهم. فالقول المجرد لا يفيد اهله شيئا فالحجه عليها بل لا بد من قول وعمل لا بد ان تقول لا اله الا الله صدقا من قلبك واخلاصا من قلبك ولا بد ان تعقد ذلك باخلاص عباده لله وحده. ولهذا قال رسول الله نريد ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا عصوا مني دماءهم وحقوا اموالهم بحقها حقها وفاد الله بها واداء الفرائض وترك المحارم. حد جاهل يقول اريد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصروا من دماءهم واموالهم الا بحق اسمهم وحسابهم فالاحاديث ولا يكسر بعضهم ويبين بعضهم. وظن الدخان المشركون انهم بقولهم لا اله الا الله صاروا مسلمين مستحقين للنجاه وان عبدوا بدوي وان عبدوا الحسين وان عبدوا عليا وان عبدوا النبي وان عبدوا الاصنام هذا من الجهل الاعظم هذا اعظم الجهل واخطا. فلا بد في قول لا اله الا الله من الصدق والاخلاص وان تعبد الله وحده دون كل ما سواه. فاما الالفاظ المجرده من دون عمل من دون عقيده فلا تبدي على اهلها شيئا بل اهلها اذا قالوها في الظاهر وهم في الباطل يخالفون لها عمدا صاروا منافقين وصاروا شرا من الكفار المعلمين وصاروا في الدرك الاسفل من النار كما قال عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار حولا فجرهم اسفل. المقصود أن قول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله معناه الإقرار باللسان مع تصديق القلب ومع قيام الجوارح لله سبحانه وتعالى سواه. اللسان ينطق فالقلب يصدق لا معبود حق إلا الله، والجوارح تنقاد ذلك يعبد الله بصلاته وصومه وذبحه ونذره وذهابه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك كله لله وحده. فصلت الشروط الموضحة لهذا الأمر، شروط هذه الكلمة يقول من ضبط صدق من ضبطها علم اليقين وإخلاص الفطر كما محبة وانقياد وقبول الله. وذكر ذلك في بعض الرحمن حسب علم الله في المدينة وفي تسامينها كفار منك بما سوى الإله من الأشياء تقول الإنسان لو يكون سنع العلم يقول الله العلم من نسحق العبادة وعن يقين مهما ما أشرك ما أشرك لأن العلم من أفضل إنسان إن الله معبود الحق لا شريك له سبحانه وتعالى وأن ما عبده الناس من الأنبياء أو الملائكة أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم أو غيرهم كله باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون إلا الأرياف ببدو عقل كذا ويا رسول الله انصرني بعد وفاة عليه الصلاة والسلام أو يا فلان يا الأموات اشفنا ديني هذا الشيء الأكبر أو طلب الجن الشيء الأكبر أو طلب النزول الشيء الأكبر يا رب أن تكون الإله به الله وحده يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. جميع الأوامر والنواهي كلها شرع للعباد التي أنسبها لخلق بلده وما خلقت الجن والإنس لم يعبدون يا أيها الناس عباد ربك فسرها تقييد الله تخصصها العبادة الصلاة الصوم الزكاة الحج الجهاد كف المعاصي كلها هذا تشريع هذا تشريع بوقت هذه الناس وهذه هو تشريع وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعبدون دينها يعني اخلاق عباد الناس تخيل تخصص العباده الخوف والرجاء المحبه الصلاه الصوم والذبح بالنذر فأداء الفرائض لله وحده وترك المعاصي التي أعظمها وأخطرها الشرك هذه العبادة التي أنكرت لقلبها أمر منه العبادة أن تخص الله بالعبادة وحده وأن تؤدي فرائضه وأن تدع ما عليه هي دينه وهي التقوى وهي الإيمان وهي الهدى ولقد جاءهم ربهم الهدى وهي الجل ونحن جل من التقوى إلى إقرارهم الدين فعليك بأن تجاهل نفسك في هذا الأمر العظيم وأن تنصح من حولك من أهلك رباتك جيرانك ورؤسائك وعن غيره ممن تستطيع حسب طاقتك حسب علمك يمكن جميع الطرق بلسانك بالمكاتبة بالهاتف بالتلفون بكل وسيلة تستطيعها توصل الحق إلى الناس تعلمهم وتنشدهم بالعفو الى الحق حدوهم والشفاء والمعاصي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله جدا المخلق في شريف المبادئ النبي او ملك او نبي او ملك او جندي او غيره واذا لم يؤمن بالله وحده صار مخلوق في ملائكة من الشيوعيين وغيرهم لا يؤمن بالله ربا ولا يعبدون الله ولا يؤمنون به هم اعظم الناس كفرا واضلوا ظلاما قد جعلوا اهواءهم من دون الله وقد اجتهدوا اهواءهم واهواءهم من دون الله فهم اعظم الناس كفرا. المشركين طبقات كفر طبقات انواع وان كان له الشرك لكن من طبقات في كفر بالله وعوض الدليل في الصحيحين ابي بكر رضي الله عنه فقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام الا انذركم باكبر الكبائر ألا أهجرهم يا أهل الجماعة قلنا فلا
يعلمون فلا يعلمون
هم يعلمون فلا ثم قد يقول البيت ثم قد يقول الزور وشاهد الزور حيث مسعود أن تجعل عنده خلقه ثم أيضا قال أن تقتل ذلك خشب الإطعام ثم أيضا قال أن تزان بحياة الله فبين الحديث جميعا أن أعلم الزور الشكر لله ثم بعد ذلك قتل الوفاء الحق والعقوق اشتراك الزور والزنا كل فضل من أحسن الكبائر ما في أعظم الجميع وأحب الجميع وشكر الله عز وجل وما دونه تحت مشيئة الله ما دون الشرك من شأن المعاصي تحت كما قال عز وجل في الكتاب العظيم إن الله لا يغفر الذنوب ولا يغفر ما دون أن يعرف إلا الأشياء فما تحت الشرك من دون من المعاصي تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عن سهل من مات على التوحيد والإسلام وإن شاء عجله على قدم عاصمه وكثير من الناس يموتون على فريق الله من النفع والمعاصي يعذبون يعذبون في النار على قدم عاصمه لكن لا يخللون خلود في الفقر بل يعذبون على قدم عاصمه كلنا على قدم عاصمه هذا تقوم بالجنه افضل من هذا وهذا افضل من هذا على حسب العظيم الذي ماتوا عليها لا يسائلين ولن يعفو الله عنه يعذبون يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون الملائكه والاخلاق والمؤمنين ويخلهم الله حسب حكمته سبحانه ومشيئته ولطفه واحسانه شفاعه بالشفاعه ثم يلقى بقيه في النار من العصاه يخلهم الله بعد ذلك بفضل رحمته من كل شفاعه لاحد ماتوا على التوحيد لكنهم معاصي دخلوا في النار ومكثوا بها الناس على الله فالواجب على جميع المخلصين من رجال النساء والعربي والعجل من جنوب العنس الجميع الواجب عليهم الحمام والانصراف في الدين والتعلم والتبصر حتى تعرف ما انزل الله عليك وحتى تعرف ما حرم الله عليك وحتى تعبد ربك على بصيره والواجب ايضا الجدال في اداء ما انزل الله عن اخلاص لله ومحبه وتعظيم والحذر من جميع المعاصي اعظم الشر عن محبه لله وعن تعظيم عن عين بصيرة وعن قياد لشرعه وتعالى ربه سبحانه وتوبته منه لا تقل انا شاذ او انا صحيح وتؤجل لا الموت ياتي بعده كم من شاذ ناطق على الشيخ وكم من صحيح ناطق على المدير فالواجب الحذر الواجب الجدار بالتوبه والاتباع الجدار بالتعلم والتفقه بالدين الجدار بالحذر بكل ما حرم الله الجدار بكل ما باداء كل ما انزل الله في أي مكان في أي مكان في الحضر والسفر في البر والبحر في القطار في الطائرة في السيارة في أي مكان هذا يجب عليك أن تجب عن الله وأن تستقيم على شرع الله وأن تؤدي فرائض الله وأن تحب على حمد الله بإيمان صادق وإخلاص لله ومحبة وامتثال وقبول الحق وإيثارية ورغبة بما عند الله هكذا يجب عليك أن يخدمهم ويخدمهم يخدمهم أيضا ولا تؤجل ولا تقول هذا يمضي عليه احذر احذر أدل فرائض وقتها احذر المعاصي أينما كنت في بيتك في الطريق وفي أي مكان بعدك سلم اسأل ربك التوفيق اسأل ربك التوفيق اسأل ربك اللهم أعنا على طاعتك اللهم أعنا على شكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن الله اللهم اصلح قلبي وعملي يكفي يشهد يا الله وعلى الله دائما دائما لا اعرف منك تدعوني استجب لك الله سبحانه يدعو لي استجب لك وعليك ان تحذر الشرك والباطل في الخطا والجهل جميع الاهوال الشرك والخطا بالله احذر الشرك بالله خالي عند ربك توحيد الله احذر المعاصي كذلك حينما كنت فإذا نفع المعروف فإنه يتعامل منكم في كل الله وحده لا لله إذا نصحت إياك كذلك في الله وحده قرأت قلالك لله وحده صدقتك لله وحده من أعمال كلها مخلدة إصلاح لله من فقه الدين والصدق ومن كان أثر في الله تبدو فرد الله وتشفى إعاقه نسأل الله لنا في التوفيق والهداية. نسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمنحنا الفقه في الدين كما نسأل سبحانه أن يصلح جميع المسلمين للإسلام وأن يولي عليه خياره ويصلح قلبه. كما نسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يهديهم المسلمين.